حسبك الله الذي تشاء من هو الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر الصحيفة فسأله عنها فقال رضي الله عنه هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة أن محمد رسول الله، ذلك أن كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الأول من الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحة. ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله، وأنها تعني أنه لا معبودا بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثيرا ممن ينطقون بهذه الكلمة. ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فإنها تستلزم ألا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا كما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله إلى غير ذلك من الأمور. كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات والأرض. ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور فيذبحون هناك وينذرون النذور وقد يطوفون حول بعض القبور زعموا استشفاء طلب الاستشفاء ممن لو كان حيا لما استطاع أن يمد المستشفي به شفاء لأنه لا شافي إلا الله تبارك وتعالى. فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا ترابا رميما؟ فهذا مما ينافي شهادة التوحيد هذه. فتمنى في هذه الشهادة كما قلنا مرارا وتكرارا. والآن أريد أن أتكلم بشيء من التوسع والبسط حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمد رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى. لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا أن الرسل الأول مما بني عليه الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هذه الشهادة من الشهادة لله بالوحدانية ولبدنه بالرسالة لا ترجي صاحبها من الخلود في النار إلا إذا فعلها قبل كل شيء. فمن فعلها إلا حققها في منطلقه في حياته تحقيقا صادقا. فكيف يكون تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فيكون ذلك بمجرد أن نطيعه في بعض ما أتانا به عن الله عز وجل ونخالفه إلى أمور لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى؟ هذا ما أريد أن أبينه الآن في هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فيجب أن نعلم أن قول المسلم وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاة والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده. ومعنى الشهادتين أن تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه أحدا في شيء من العبادات كما ذكرنا، وأن تخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره. فلئن فعل ذلك الإنسان فلم يؤمن به إيمانا خالصا صادقا. مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر الصادق، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم لعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة، مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلعه إلا اتباعي، فكيف يكون حال من ليس من الأنبياء والرسل؟ فلا بد أن يكون هذا أوجب وأوجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى يتبع الرسول؟ كما على يعبد الله، لا معنى يعبد الله أي لا يعبد غيره، يعبد الله وحده لا شريك له. فما معنى يتبع الرسول؟ أي يتبع وحده لا يتخذ معه مشروعا غيره. وذلك لأن موسى نبي الله لم يتبع الله، فهل الصحيفة التي رأى الرسول عليه السلام في يده كأنه يقول له: ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به؟ ما أنزل الله على موسى وقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وجعله مهيمنا مسيطرا على سائر الكتب والشرائع التي كانت من قبل. فإذا كان موسى بشريعته لا ينفعه إلا أن يضع شريعته ويخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بيت القصيد هذه الكلمة. فإذا كان موسى لا يسعي إلى اتباع الرسول عليه السلام ولا يتبع شريعته، ترى إذا اخترع مخترعا ما طريقة أو منهجا أو حزبا أو أي شيء آخر لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلا يكون في ذلك قد أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وبالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهادة وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة تستلزم اتباع الرسول فيما أرسله الله به من الحق والنور. فإذا افترضنا أن إنسانا اطلع يا رسول الله اقول وافترضنا هذه الفرضيه واقعه في صور الشر شتى وتراء قصيده فاذا فرضنا ان انسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المسائل وهو يعلم ان رسول صلى الله عليه وسلم لم ياتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل ومع ذلك اتبع هذا الانسان او هذا الطريق او هذا الذي هذا هو العزيز فما يكون وثيقا في اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام والله فحينما راى رسول الله عليه السلام في يد عمر الصحيفه هل له ظن ان عمر اراد ان يستخدم الصحيفه بالشريعه الاسلاميه اي ان يعرض عن الشريعه الاسلاميه اي عن الرساله التي دعاه الرسول عليه السلام اليها وصدقه عليها وامن بها هل يدعوها الى اتباع التوراه هذا مرة يخطر في بال موسى مطلقا اذا ما هو الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمه العظيمه ان تعوثوا انتم كما تعوثت اليهود والنصارى اي ان انحرفوا انتم عن شريعه الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعه الله والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعه فاذا كان عمر لا يعقل ان ينحرف عن اتباع رسول عليه السلام في بشاره فمن الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر اذا كنا نحن نصلى على رسول الله في نعلم ان ينحرف عمر عن اتباع رسول عليه السلام فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر ان يشرك مع الرسول باتباع غيره من الانبياء والرسل فماذا نقول في الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الانبياء والرسل هؤلاء اشد الانكار من انكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اذا عرفنا هذا فالله عز وجل يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا من دونه اولياء اي لا تتخذوا اشخاصا تتبعونهم كما لو كان انزل عليهم من السماء اي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له شيء الاسلام اولا الشك في ان الرسول عليه الصلاه والسلام ادى الرساله وبلغ الامانه ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الاسلام والشيء الاخر الاشراك اشراك الشخص مع الله عز وجل في التشريع والله تبارك وتعالى انكر ان يكون له شركاء فيقول عز وجل ان له شركاء شرعوا له من الدين من دون الله ان له شركاء شرعوا من الدين هذا من دون الله فلا يجوز لنفسه ان يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصل وكبر وبالتالي لا يجوز للمسلم ان يتبع هذا المشرع ولو في ادنى مساله واحسنها فالذي شرع المساله من عند نفسه اشرك مع الله تبارك وتعالى فلم يؤمن بحقيقه لا اله الا الله ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله وبالتالي لم يحسن الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك ولهذا لما انزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام قوله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كان في المجلس احد الصحابه ممن كان تعلم القراءه والكتابه وبالتالي كان تنصل قبل بعثه الرسول عليه السلام من بين العرب الاثريين الا وهو عدي فمن حاتم الصائي لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية وآمن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى، فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله: والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الأحبار والقسيسيين أربابا من دون الله، فيعقل أن المقصود في هذه الآية أنهم اعتقدوا أن القسيسيين والرهبان يخلقون مع الله. تبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حللتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. أي حينما كان القسيسيون يقولون هذا حلال فيقولون حلال، أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام. والواقع أن هذا التعليل والتحذير صدر من أنفسهم ولم يتلقوه بواسطة نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكفرت الطائفتان، الطائفة التي حللت وحرمت من نفسها، والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على أعماها كما يقولون دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمسلم إذا أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته، فكأن توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد له أن يحفظ رسول الله في الاتباع كما يحفظ الله في العبادة. فمن أخل بهذا أو من أخل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه شأن من أخل في توحيد الله في العبادة. فكل من التوحيدين إذا صح هذا التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه، ركن من أركان الإسلام. إذا اختل أحدهما فانهار هذا الإسلام من أصله وأصله. وإذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإخلاص لرسول الله بالاتباع، فجعلوا الإخلاص بالاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أذكر لكم بعض الأمثلة. هناك بعض المشايخ الطرقيين قديما وحديثا يبطلون أتباعهم ومن يسمونه بمريديهم، مثل الجمل الآتية: المريد بين يدي الشيخ والميت بين يدي الغاتب. قال الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنين به، فخصوا به المشايخ. لو قال المسلم: المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام كالميت بين يدي الغاتل، ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير، اما من حيث المعنى فهذا بإختلاف قول الله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم إذا عبر عنه معبر متكلم بتلك الكلمة قال أن قال المسكين بين درهمين كالميت بين درهمين لكان أصاب هذا المعنى ولو أننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد أقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ أي رسول الله لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين إخلاص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من مسؤولين ما لم يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إلى ذلك كلمة أخرى مشهورة بينهم، من قال لشيخه نورا لا يسمع أبدا. بينما نحن نجد أصحاب رسول الله السلام قد قال له بمناسبة شتى إلا يا رسول الله فلم ينكر عليهم لأنه يعلم أنهم يسألون ليستفسروا عما يكون قد عرض عليهم. أما هؤلاء الذين نصبوهم وأنزلوه منزلة الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال لشيخه بلا لا يصلح أبدا. وليس هذا فقط، بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام. وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب إحياء الدين للغزالي الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين لا غيرهم. المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء، أنا قرأته بنفسي. حكى في الثلاثية سمى شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له رأيتك في المنام ألف أنك تأمرني بشيء، فقلت لك لما؟ قال في المنام كله. قال المريد لشيخه لما؟ قال الرامي القصه في كتاب الاحياء، فعجله شيخه شعرا كاملا. لماذا؟ لان مريده قال له في المنام وليس في اليقظه لما؟ عجله شعرا كاملا. وليت ان حجه الاسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مرة كرام، لا بل وقف عندها متفقها مستنبتا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال دلت هذه القصة على أن هذا المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لأنه لو كان قلبه صافيا مع شيخه لم يرى في منامه نفسه يقول له لما. مع أن كل عالم يعلم أن الرؤيا التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة، الرؤيا من الأحلام ورؤيا من تعاليم الشيطان أي تباعد من الإنسان ورؤيا من تحديد النفس. فإن فسر رؤيا هذا المريد المسكين بالتأويل بتأويل واحد من التأويل، أي أن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالإعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه، مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من تأويل الشيطان، بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يظل الشيخ نفسه قد يريد. ولا شك أن الشيخ حينما يأجر تمييزه أن يخلص له في الاتباع لأنه قال له في المنام لما لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له، لأن قوله له لما لو خبر في قلب حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي وزن، فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نحل لرجل مسلم ان يهجر اخاه خوف بنات ثلاثة ريال. لا يحل لرجل مسلم ان يهجر اخاه خوف بنات. يلتقيان سمعت بهذا عن هذا سمعت بهذا عن هذا. وخيرهما الذي يبادر اخاه بالسلام. فاذا كان الرسول يقرر انه لا يجوز هجر المسلم عند 15 ايام فما فوق ذلك حرام، فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الاخلاق الكريمه ومن التواضع والانفه والمعشر الحسن، كيف يجوز ان يهجر اخاه المسلم ليس 3 ايام بل شهرا كاملا لمجرد انه قال له في المنام لما؟ تنظروا كم انحرف المسلمون عن اخلاص واتباع الرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع بالكلية من امثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول الى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في مشكلة التي نحياها اليوم، اذا قلت للانسان قال الله قال رسول الله كان الجواب قال شيخي كذا، ذلك لان الاخلاص للاتباع قد فقدوه، بل احل محله مكبر عند اخرين الا وهو المشايخ. هذا المشايخ الطرق، هذا مثال. ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم، فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة وانقسموا إلى أفكار حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم شرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الأحزاب نحن رأينا هكذا. فأين تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا معركة الجميع، تفرقت اليهود والنصارى 73 فرقة وستفتقر التي على 73 فرقة قلنا في النار لا يعلم. قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وكذا مفسرة مبينة هي ما أنا عليه وأصحابي كلهم يعلمون الحديث. فإذا دعوتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معبد الفرقة النافية من الفرق الهالكة لقول الرسول عليه السلام حينما سئل من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع الانحراف عن الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم اتبعوا وتتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، أي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان. وقد جعله في قصة صحيحة وفيها عبرة وبيان وشهد أي كلمة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. فهو الإمام الدائمي في سننه السند الصحيح عنه أن أبا موسى بشعري جاء إلى داره صباح يومه فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنية عبد الله النصري. قالوا لا. فجلس ينتظر حتى خرج ابن مسعود، فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت هناك حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا، كبروا كذا، احمدوا كذا، وأمام كل رجل منهم حتى لعبت به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا إغراء إلا عيناه، ثم انطلق إلى المسجد فوقف على أصحاب الحلقة حتى رأى ما ذكر له أبو موسى، فكشف عن وجهه نثاب وقال أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم ما هذا الذي تصنعون؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني بالتعبير العامي ما كان شيء، شغلة بسيطة، حصى نعد به التسبيح والتكبير الحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم أعدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. فقالوا والله يا عبد الرحمن، يقولون معتذرين عما فعلوا، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة وراويها، فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات، قال رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم إلا قليلا منهم. هذه القصة وقعت في عبد الله بن مسعود الآمر بقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، يعني أن الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعة كاملة تامة، فما معنى إحداث عبادات من بعده إلا الاستدراك عليه ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه لم يؤدي الأمانة ولم يبلغ الرسالة، وإلا فمن كان مؤمنا بأن هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمان هذا أن يحدث بدعا وأمورا وعبادات لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور متناقضة ومتنافرة، أن يؤمن الإنسان بأن الشريعة كاملة ثم هو يأتي بزيادات يلحقها بها، فهذه الزيادات بلا شك ليست منها. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام ينكرون أشد الإنكار الإحداث في الدين، لأنهم يجزمون ويقطعون بأن هذا الإحداث في الدين ينافي قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأكمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزيادة على هذا الإسلام ينافي هذه الآية الكريمة، حيث امتن الله عز وجل بأنه أكمل علينا النعمة بإتمام الدين. ومن عجائب الأمور والجحد لأهمية هذه النعمة من رب العالمين من المؤمنين بشريعته، يغفلون عن هذا بينما ينتبه الكافرون بالشريعة الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة وفضل وأهمية امتنان الله عز وجل على عباده بهذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله يعني في القرآن لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية عندكم يا معشر المسلمين آية في كتاب الله في القرآن الكريم. يقول الرجل اليهودي لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر ما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إنها نزلت في يوم عيد نزلت يوم جمعة وفي عرفات. الغاية أن هذا اليهودي عرف أهمية هذه الآية الكريمة لأن الله يمتن فيها لعباده بأنه أتم الدين على المسلمين. فهذه نعمة كبرى لازم تتخذ يوم نزولها عيدا. فأجاب عمر قد فعلنا لأنها نزلت في يوم جمعة وهو عيد الأسبوع للمسلمين وزيادة على ذلك ورسول الله في عرفة في حجة الوداع. فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه الآية وما فيها من المنة من رب العالمين على المسلمين فيقفون عند تمام الإسلام ولا يزيدون عليه من هذه الزيادات التي شوهت جمال الإسلام وضيعت صورته الحقيقية عن أعين الناس وبصائرهم ولذلك بدأوا ينصرفون عنه لأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لهذه المعاني التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون أشد النهي عن الابتداء في الدين لمنافاة الابتداء لكمال الدين ولمنافاة الابتداء لكون المشرع رب العالمين ولمنافاة الابتداء لكون المتبوع هو محمد رسول الله فقط ليس إلا كما يقال. من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ومن ذلك وهو أوضح في إنكار الزيادة في الدين قول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين نحن اليوم من هذه الأقوال السلفية؟ لقد ابتعدنا جدا وخالفنا هذا الخط إلى خط آخر. فبينما أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة بالدين إذا بنا نحن نقرر بكل جرأة أن الزيادة في الدين لا بأس فيه لأنه في بدعة حسنة يقولون. وهذا ابن عمر يصرح فيقول أولا يروي قول الرسول كل بدعة ضلالة هذا حديث مشهور معروف ويفسر هذه الجملة من حديث الرسول فيزيد بيانا فيقول وإن رأى الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. لما؟ لأن الاستحسان كما قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع. لأن الاستحسان لا يجوز أن يكون من إنسان
لا يدري الغيب والشر غيب، ولولا ذلك ما كان هناك من حاجة أن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب. إذا كان كل إنسان يستحسن بعقله عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه السلام، فأمروا من جاءوا بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع ولا يزيدوا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة وهي تحتمل البسط والزيادة أكثر وأكثر، ولكني أخشى أن يتسرب إليكم الملل فأكتفي بهذا القدر، منتظرا الأسئلة بعد أن نقيم صلاة العشاء، وبهذا نكتفي في هذه الآونة. هو رسول يقول فإن الله هو الدار، تطلق وتعني متسرب الدار. يجوز أنه لا، لأن إذا كان مقصود هو المتصرف الدار ما بيكون من أسماء الله. إيه صح أحسنت يا أخواننا، آداب المجالس، آداب المجالس هي الآداب التي جاء بها الإسلام. أما ما لم يأتي به الإسلام منها فليست من الآداب، وهذا باب واسع. والكلمة السابقة لو تأملنا فيها لا صفينا مما عليه نحن اليوم مئات المسائل والأعمال، ومنها ما نحن في صدده الآن. فجرت العادة أن الساقي إذا أراد أن يسقي الحاضرين بدأ بكبير القوم ورئيسهم وأفضلهم وسيدهم، هكذا العادة، لكن السنة على خلاف ذلك، السنة على خلاف ذلك. وبيانه فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وين صاحبك في الكلمة كلها مشان الأخ اللي كان هون؟ أنت سامع؟ أهلا وسهلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى دار أنس بن مالك هو وبعض أصحابه، فاستسقى أي طلب السقيا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقعب أي كأس كبير فيه لبن أي حليب قد شيب بماء أي خلط بماء، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في القعب بقية أي شعر. وكان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهو بعد غلام لم يبلغ سن التكليف، وفي رواية رجل من الأعراب، وعن يساره أبو بكر والأشياخ من قريش. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي من عن يمينه، وكان في المجلس عن يساره عمر، فكأنه يلح للرسول أبو بكر هو سيد القوم بعد الرسول عليه السلام، فقال الرسول عليه السلام لمن عن يمينه: أتأذن أن أعطيه؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك. فأعطاه وقال: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. بعض الناس يقول له ان هذا الحديث بدل على ان الساقي لازم يبدأ بكبير القوم، لان الساقي هنا بدأ بالرسول عليه السلام، لكن غفل هذا على ان الساقي انما بدأ بالرسول عليه السلام لانه تلا السقيا، يعني بلا تشويه. هذا الطفل صغير اول ما حضرنا طلب السقيا، فجبت له كاسه مي، قال معناه انك اعطيته لانه هو بيستحق، لانه سيد القوم اعلى من القوم، ولا لانه طلب؟ لانه طلب. فالرسول عليه السلام في ذاك المجلس انما اعطاه الساقي لانه طلب الرسول عليه السلام السقيا، بدليل انه ما جاب كؤوس عديدة وإنما كأس واحد، فشرب ما شرب ووقي فضلة، فهذه الفضلة لابد ما يأخذها واحد من أهل المجلس، ما في كاسات مثل ما تفضل أنت الآن قهوة وشاي وريش، لا ما في، فهذه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاها الرسول عليه السلام؟ لمن عن يمينه بن عباس، أبو بكر كان عن يساره ما أعطاه، كان عن يمينه ابن عباس، استأذنوا أن يأتي أبو بكر، قال له لا،
هو قصد أبو بكر الأول
مش قصد، لا
أو أراد
أن عمر، انتبه لما أقول، عمر أراد أن الرسول يأتي أبو بكر لأنه سيد القوم، لكن الرسول يعلم بوحي السماء أنه ينبغي أن يبدأ بيمينه مش بكبير القوم، فأراد أن يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بيستحق، أنه آخر أنت أبو بكر، فدي هو يأخذ، قال له والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك، قال له تفضل أنت أحق بها من كبير القوم، أي من أبو بكر. فإذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم، لأن كبير القوم هنا إنما بدأ به لأنه استسقى. الذي يؤكد لنا هذا شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي، فمن الساقي الآن؟ الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك. إذن لو كان الساقي وهو هنا الرسول إلى الأدب أن يبدأ بكبير القوم، بمن كان يبدأ؟ بكر. ما بدأ أبو بكر، كل ما في الأمر استهزأ من صغير القوم، ما أهم له أن أعود أنت حق بهذا الطفل، تعطيه لأكبر منك ما تعطيه، هذا حقا. ولكي يعلم الناس أن الرسول عليه السلام حينما أعطى ابن عباس وما أعطى أبو بكر ما هو إهانة لأبو بكر وعدم تقدير لفضله وصحبته للرسول وهجرته معه، لا، وإنما لأن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. فلذلك لما بتقول حضرتك إيه أنا يعني أنت نحن في مستوى، أولا هذا المستوى الله أعلم منازل الناس عند الله، قد يكون رجل يعني ما بيعبي العين لكن هو عند الله في أعلى الدرجات، قد يكون رجل آخر لا سمع الله متكلم وعالم وبيعجب الناس ومثل الصحن الصيني ليه ما رميته بجاوب، لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة. فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه، لكن نعرف ايش الشرع الظاهر. الشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير صغير ابدأ من عن يمينك واستريح،
اذا في مخالفة بسيطة هل هذا اسم؟ يعني لو عملنا بالخلاف اللي انت رأي الرسول
فيها. الله أكبر، ما هو نحن إيش عم نتكلم هذيك
الساعة؟ مؤسس دريمي يعني
راح نكلم لما رسول عليه السلام بيضع مبدأ، السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما بيضع مبدأ ويلزمنا به فمخالفته إذن، لما بيضع مبدأ أو شرع وبيلزمنا فيه مخالفة الاسم يعني ما بيجوز، لكن لما بضع شيء مو على سبيل الإلزام بيجوز ما تفعله. أما هون ما بيجوز الخالف، لأنه عمل لك الأيمن فالأيمن، هيك الشرع. ثم انت ليش تخالفه؟ ليش تخالفه؟
اشتغل علي انت باعتبارك كبير القوم، باعتبارك سيد المجلس.
الله يرحمه. هو هي مصيبتنا نحن. انا اقول لك هو هي مصيبتنا نحن. انه نحن امثالنا يعني. اللي عنده شوية معلومات اراد ما يكون عند حسن الظن عند الناس. واذا الناس قاعدوا له 100 حساب لو الشيخ يزعل ينشني
او الفاتح
ينشني لانه زعله هذا ليس في سبيل الله. انت خاف من زعله اذا كنت عم تزعله لانه خالف الشرع اللي عم بين لك اياه. اما لما هو بخالف الشرع لا تبالي به. هم لازم يرشدونا ويرشدونا، مو لازم يدلونا باقوالنا وافعالنا. وانا بالمناسبه راح اوريكم الحديث خطير جدا بحق العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري مش حديث من أحاديث خلي عطت لي مدري قديش قيمتها ضيعت مالك. طيب يلي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة. بالعالم ولا بالجاهل؟
العالم.
شو مصيره؟ يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار
رأسا،
يلقى في النار رأسا فتنزلق أقطاب بطنه، مصارينه يطلعوا لبرا، ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار متعجبين يرونه فيتذكرونه. قالوا يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا العالم ما نقيم عند الله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك يقول أهل العلم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوهن. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول من تشعل بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هذول لازم يكونوا في أعلى الدرجات ويسبعهم يسبعوا في النار قبل كل شيء. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له أي عبدي ماذا فعلت بما علمت؟ فيقول يا ربي علمته نشرته بين الناس في سبيله. يقال له كذا إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. ما مثل عالم وقد قيل خذ به إلى النار، يعني أنت كنت تعلم الناس لا في سبيل مرضاتي وإنما في سبيل شهرتك وانتشار صيتك بين الناس ليقول الناس فلان عالم والذي أردته حصلته. قد قال الناس عنك عالم فقد أخذت أجرك، فخذ جزاءك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا العالم ما أتى الله بقلب سليم، بل أتى الله بقلب مليء بالإيش الرياء وحب الظهور والسمعة الحسنة. قد قيل خذوا به إلى النار هذا العالم، ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان عالم فلان مجاهد. وقد قيل فمن أنت أخذت جزاء في الدنيا؟ قيل فلان مجاهد فلان بطل خذوا به إلى الناس. ثم يؤتى برجل غني فيقال له أي فلان ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي بثثته وأنفقته في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. فالمقصود أن التفاضل عند الله عز وجل ما بيكون فيما يظهر بمجرد علم أو منزلة أو ما شابه ذلك، وإنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز وجل. والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساخي يبدأ بيمينه مش بكبير القوم، ويمكن إذا أخذت بالمبدأ أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزل للضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال، يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم؟ قد يجيك كبير وصغير بالسن، يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي؟ بدك يوفى بروتوكولات مخصصة معينة، وما أظن لك يعني في عندك قائمة بهالرسميات هذه. لكن بقى إذا بدك ترتاح الأيمن فالأيمن،
فنستطع إن استطعنا إلى ذلك
سبيل. صحيح، بس بدك تمشي. وإذا عزمت فلا يكلها
الله. سمحت بيته حقهم ربنا في النار المجاهد والعالم كذا. يظلوا إلى الأبد ولا بيرجعوا في الإسلام؟
لا بيرجعوا. بينقلهم شهادة لا إله إلا الله. الله
الله. يعني هي مرعة السابرة.
نعم.
مرعة السابرة. يعني ألف وباء.
نعم يا أخوان.
طبعا بالنسبة
لجماعة
لما يكون جلوس الناس في قفوت واحد يعني في القيام،
نعم
يعني هذا واجب ولا غير واجب؟
هذا أيضا ليس من آداب المجالس في الإسلام، وألا أي وقت.
أتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر صحيفة فسأله عنها، فقال رضي الله عنه: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة أن محمد رسول الله، ذلك أن كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الأول من الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم أو ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحة. ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله، وأنها تعني أنه لا معبودا بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، يجهل هذا المعنى كثير ممن ينطقون بهذه الكلمة. ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح، لا معبود بحق إلا الله فإنها تستلزم ألا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا، كما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله إلى غير ذلك من الأمور، كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات والأرض. ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور فيذبحون هناك وينذرون النذور، وقد يطوفون حول بعض القبور وعموا استشفاء طلبا الاستشفاء ممن لو كان حيا لم استطاع أن يمد المستشفي به شفاء، لأنه لا شافي إلا الله تبارك وتعالى. فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا ترابا غميما؟ فهذا مما ينافي شهادة التوحيد هذه. فتمنى في هذه الشهادة كما قلنا مرارا وتكرارا. والآن أريد أن أتكلم بشيء من التوسع والبسط حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمد رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى. لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا أن الرسل الأول مما بني عليه الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هذه الشهادة من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة لا ترجي صاحبها من الخلود في النار إلا إذا صلها قبل كل شيء، فمن صحيحا إلا حققها في منطلقه في حياته تحقيقا صادقا. فكيف يكون تحقيق شهادة أن محمد رسول الله؟ فيكون ذلك بمجرد أن نطيعه في بعض ما أتانا به عن الله عز وجل ونخالفه إلى أمور لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. هذا ما أريد أن أبينه الآن في هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فيجب أن نعلم أن قول المسلم وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاة والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده. ومعنى الشهادتين أن تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه أحدا في شيء من العبادات كما ذكرنا، وأن تخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره، فلئن فعل ذلك الإنسان فلم يؤمن به إيمانا خالصا صادقا. مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر الصادق، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم لعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة، مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلعه إلا اتباعي، فكيف يكون حال من ليس من الأنبياء والرسل؟ فلا بد أن يكون هذا أوجب وأوجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى يتبع الرسول؟ كما لا يعبد الله، ما معنى يعبد الله؟ أي لا يعبد غيره،
يعبد الله وحده لا شريك له. فما معنى يتبع الرسول؟ أي يتبع وحده لا يتخذ معه مشروعا غيره. وذلك لأن من خاد بدون الله لم يتبع الله. فهذه الصحيفة التي رأى رسول عليه السلام في يده كأنه يقول له: ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به ما أنزل الله على موسى؟ لقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وجعله مهيمنا مسيطرا على سائر الكتب والشرائع التي كانت من قبل. فإذا كان موسى بشريعته لا ينفعه إلا أن يضع شريعته ويخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو بيت القصيد هذه الكلمة. فإذا كان موسى لا ينفعه إلا اتباع رسول عليه السلام ولا يتبع شريعته، ترى إذا اخترع مخترعا ما طريقة أي منهجا أي حزبا أو أي شيء آخر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلا يكون في ذلك قد أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وبالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهادة وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة تستلزم اتباع الرسول فيما أرسله الله به من الحق والنور. فإذا افترضنا أن إنسانا اتبع غاية رسول الله، أقول افترضنا هذه الفرضية واقعة في صور شتى وطرائق قصيدة، فإذا افترضنا أن إنسانا اتبع غاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي بعض المسائل وهو يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل، ومع ذلك اتبع هذا الإنسان أو هذه الطريق أو هذا المذهب أو العلم، فما يكون وثيقا في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فحينما رأى رسول عليه السلام في يد عمر الصحيفة، هل من ظن أن عمر أراد أن يستبدل الصحيفة بالشريعة الإسلامية أي أن يعرض عن الشريعة الإسلامية أي عن الرسالة التي دعاه الرسول عليه السلام إليها وصدقه عليها وآمن بها أن يدعوها إلى اتباع التوراة؟ هذا ما يأثر في بال موسى مطلقا. إذا ما هو الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمة العظيمة: أن تعوتوا أنتم كما تعوتت اليهود والنصارى، أي أن انحرفوا أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فإذا كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع رسول عليه السلام في بشارة، فمن الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر؟ إذن إذا كنا نحن نصلى على رسول الله في نعلم أن ينحرف عمر عن اتباع رسول عليه السلام فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر أن يشرك مع الرسول في اتباع غيره من الأنبياء والرسل، فماذا نقول في الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الأنبياء والرسل؟ هؤلاء أشد الإنكار من إنكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا عرفنا هذا، فالله عز وجل يقول: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء. ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا من دونه أولياء؟ أي لا تتخذوا أشخاصا تتبعونهم كما لو كان أنزل عليهم من السماء، أي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا شيء الإسلام. أولا الشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة وبلغ الأمانة، ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. والشيء الآخر الإشراك، إشراك الشخص مع الله عز وجل في التشريع، والله تبارك وتعالى أنكر أن يكون له شركاء، فيقول عز وجل أنه شركاء شرعوا له من الدين من دون الله، أنه شركاء شرعوا من الدين على اليمن دون الله. فلا يجوز لنفسه أن يشرع من نفسه شيئا مهما حصل وكبر، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يتبع هذا المشرع ولا يطيع أدنى مسألة وأحسنها. فالذي شرع المسألة من عند نفسه أشرك مع الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله. ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وبالتالي لم يحسن الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك. ولهذا لما انزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام قوله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كان في المجلس احد الصحابه ممن كان تعلم القراءه والكتابه، وبالتالي كان تنصر قبل بعثة الرسول عليه السلام من بين العرب الأثريين، ألا له عدي بن حاتم الطائي. لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية وآمن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى، فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الأحبار والقسيسيين أربابا من دون الله، توهم أن المقصود في هذه الآية أنهم اعتقدوا أن القسيسيين والرهبان يخلصون مع الله. تبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال أن هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله، أي حينما كان القسيسيون يقولون هذا حلال فيقولون حلال، أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام. والواقع أن هذا التعليل والتحذير صدر من عند أنفسهم ولم يتلقوه بواسطة نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكفرت الطائفتان، الطائفة التي حللت وحرمت من نفسها، والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على أعناها كما يقولون دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمسلم إذا أخلص من رسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته، فكأن توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا بد له أن يحفظ رسول الله في الاتباع كما يحفظ الله في العبادة. فمن أقل من هذا أو من أقل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه شأن الأقل في توحيد الله في العبادة، فكل من التوحيدين إذا صح هذا التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه ركن من أركان الإسلام. إذا اختل أحدهما فانهار هذا الإسلام من أصله وأصله. وإذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإخلاص لرسول الله بالاتباع، فجعلوا الإخلاص بالاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أذكر لكم بعض الأمثلة، هناك بعض المشايخ الطرفيين قديما وحديثا يبطلون أتباعهم ومن يسمونهم بمريديهم، مثل الجمل الآتية: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. قال الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنين به فخصوا به المشايخ. لو قال المسلم المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام كالميت بين يدي الغاسل، ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير، اما من حيث المعنى فهذا اختلاف قول الله تبارك وتعالى: فلا ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم اذا عبر عنه معدل متكلم بتلك الكلمه، قال ان قال المسلم بين يدي الرسول كالميت بين يدي الغاسل لكان اسعد على المعنى، ولو اننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد اقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ اي رسول الله، لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاين اخلاص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من مسؤوليهم ما لم يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الى ذلك كلمه اخرى مشهوره لديه: من قال لشيخه نورا لا يسمع ابدا. بينما نحن نجد اصحاب الرسول عليه السلام قد قالوا له بمناسبات شتى لما لا يسمع الله، فلم ينكر عليهم لانه يعلم انهم يسالون ليستفسروا الا يكون قد عود عليهم. اما هؤلاء الذين نصبوهم وانزلوهم منزله الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم: من قال لشيخه بما لا يصلح ابدا. وليس هذا فقط، بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام. وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب احياء الدين للغزالي، الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين وغيرهم. المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء، أنا قرأته بنفسي. حكى الفقه الآسيا سمى شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له: رأيتك في المنام أجلس، أنك تأمرني بشيء. فقلت لك لما؟ قال: في المنام كله. قال: المريد بشيخه لما؟ قال الرامي القصة في كتاب الأحياء: فعجله شيخه شهرا كاملا. لماذا؟ لأن مريده قال له في المنام وليس في اليقظة لما؟ فجله شهرا كاملا. وليت أن حجة الإسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مر الكرام، لا، بل وقف عندها متفقها مستنبتا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال دلت هذه القصه على ان هذا المريض كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لانه لو كان قلبه خاطئا مع شيخه لما رسولنا من نفسه يقول له لما. مع ان كل عالم يعلم ان الرؤيا التي يراها المسلم فهي تحتمل ان تكون واحده من ثلاثه كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: الرؤى ثلاثه، رؤيا من الرحمن، ورؤيا من تعاليم الشيطان اي تعاليم الانسان، ورؤيا من تحديث النفس. فلما فسرت رؤيا هذا المريض المسكين بالتأويل بتأويل واحد من التأويل، أي أن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالإعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه، مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من تأويل الشيطان، بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يضل الشيخ نفسه قبل المريض. ولا شك أن الشيخ حينما يأجر تمييزه أن يخلص له في الاتباع، لأنه قال له في المنام لما لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له، لأن قوله له لما لو خبر في قلب حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي وزن، فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لرجل مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا عن هذا ويعرض هذا عن هذا، وخيرهما الذي يبادر اخاه بالثلاث. فاذا كان الرسول يقرر انه لا يجوز أجل المسلم إلا ثلاثة أيام فما فوق ذلك حرام، فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الأخلاق الكريمة ومنها الثواب والألفة والمعشر الحسن، كيف يجوز أن يهجر أخاه المسلم ليس ثلاثة أيام بل شهرا كاملا لمجرد أنه قال له في المنام لما؟ انظروا كم انحرف المسلمون عن اخلاص الاتباع للرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع بالكلية من امثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول الى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في المشكلة التي نحياها اليوم، اذا قلت للانسان قال الله قال رسول الله كان الجواب قال شيخي كذا، ذلك لأن الإخلاص للاتباع قد فقدوه، بل أحل محله مكبرين آخرين ألا بهم المشايخ. هذا أي مشايخ الطرق، هذا مثال. ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم، فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة، وانقسموا إلى أفكار حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم صرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الحزب أحزاب نحن رأينا هكذا، فأين تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال معركة الجميع. تفرقت اليهود والنصارى 73 فرقة وستفتح أمتي على 73 فرصة كلها في النار لا يحدث. فأمنني يا رسول الله، قال هي الجماعة. وكذا مفسر مبينة هي ما أنا عليه وأصحابي، كلهم يعلمون الحديث. فإذا دعتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معسكر الفرقة النافية من الفرق الهالكة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل من هي هذه الفرقة الناجية، قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع بانحراف عن الإخوات في اتباع الرسول عليه السلام، كان يقول لهم اتبعوا وتتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، أي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان. وقد جعله في قصة صحيحة وفيها عبرة وبيان وشأن أن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فهو الإمام الدائم في سننه السند الصحيح عنه أن أبا موسى بشعري جاء إلى داره صباح يومه، فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظر حتى خرج ابن مسعود، فقال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إنه فستراه، رأيت هناك حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا، كبروا كذا، احمدوا كذا، وأمام كل رجل منهم حتى لعبت به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا يرى إلا عيناه، ثم انطلق إلى المسجد فوقف على أصحاب الحلقة حتى رأى ما ذكر له أبو موسى، فكشف عن وجهه نثاب وقال أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم ما هذا الذي تصنعون؟ قال والله يا أبو عبد الرحمن حصى، يعني بالتعبير العامي ما كان شيء، شغله بسيطة، حصى نعد به التسبيح والتكبير العميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن، يقولون معتذرين عما فعلوا، ما أردنا إلى الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة وراويها، فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات، قال رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم إلا قليلا منهم. هذه القصة وقعت لعبد الله المسعود الآمر بقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، يعني أن الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعة كاملة تامة، فما معنى إحداث عبادات من بعده إلا الاستدراك عليه ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه لم يؤدي الأمانة ولم يبلغ الرسالة، وإلا فمن كان مؤمنا بأن هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمان هذا أن يحدث بدعا وأمورا وعبادات لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور متناقضة ومتنافرة، أن يؤمن الإنسان بأن الشريعة كاملة ثم هو يأتي بزيادات يلحقها بها، فهذه الزيادات بلا شك ليست منها. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام ينكرون أشد الإنكار الإحداث في الدين، لأنهم يجزمون ويقطعون بأن هذا الإحداث في الدين ينافي قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزيادة على هذا الإسلام ينافي هذه الآية الكريمة، حيث امتن الله عز وجل بأنه أكمل علينا النعمة بإتمام الدين. ومن عجائب الأمور والجحد لأهمية هذه النعمة من رب العالمين من المؤمنين بشريعته، يغفلون عن هذا بينما ينتبه الكافرون بالشريعة الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة وفضل وأهمية امتنان الله عز وجل على عباده بهذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله، يعني في القرآن، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية عندكم يا معشر المسلمين، آية في كتاب الله في القرآن الكريم، يقول الرجل اليهودي لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر ما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إنها نزلت في يوم عيد، نزلت يوم جمعة وفي عرفات. الغاية أن هذا اليهودي عرف أهمية هذه الآية الكريمة، لأن الله يمتن فيها لعباده بأنه أتم الدين على المسلمين، فهذه نعمة كبرى لازم تتخذ يوم نزولها عيدا. فأجاب عمر قد فعلنا لأنها نزلت في يوم جمعة وهو عيد الأسبوع للمسلمين، وزيادة على ذلك ورسول الله في عرفة في حجة الوداع. فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه الآية وما فيها من المنة من رب العالمين على المسلمين فيقفون عند تمام الإسلام ولا يزيدون عليه من هذه الزيادات التي شوهت جمال الإسلام وضيعت صورته الحقيقية عن أعين الناس وبصائرهم، ولذلك بدأوا ينصرفون عنه لأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لهذه المعاني التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون أشد النهي عن الابتداء في الدين لمنافاة الابتداء لكمال الدين ولمنافاة الابتداء لكون المشرع رب العالمين ولمنافاة الابتداع لكون المتبوع هو محمد رسول الله فقط ليس إلا كما يقال. من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ومن ذلك وهو أوضح في إنكار زيادة في الدين قول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين نحن اليوم من هذه الأقوال السلفية؟ لقد ابتعدنا جدا وخالفنا هذا الخط إلى خط آخر. فبينما أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة بالدين، إذا بنا نحن نقرر بكل جرأة أن الزيادة في الدين لا بأس فيه لأنه في بدعة حسنة يقولون. وهذا ابن عمر يصرح فيقول: أولا يروي قول الرسول كل بدعة ضلالة، هذا حديث مشهور معروف، ويفسر هذه الجملة من حديث الرسول فيزيد بيانا فيقول: وإن رأى الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. لما؟ لأن الاستحسان كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. لأن الاستحسان لا يجوز أن يكون من إنسان لا يدري الغيب، والشرع غيب، ولولا ذلك ما كان هناك من حاجة أن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب إذا كان كل إنسان يستحسن بعقله. عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه السلام، فأمروا من جاءوا بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع ولا يزيدوا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة وهي تحتمل البسط وزيادة أكثر وأكثر، ولكني أخشى أن يتسرب إليكم الملل فأكتفي بهذا القدر، منتظرا الأسئلة بعد أن نقيم صلاة العشاء، وبهذا نكتفي في هذه الآونة. هو رسول يقول: فإن الله هو الدار، تطلق وتعني متصرف الدار. يجوز أنه لا، لأن إذا كان مقصود هو المتصرف الدار ما بيكون من أسماء الله. إيه صح، أحسنت يا أخواننا. آداب المجالس، آداب المجالس هي الآداب التي جاء بها الإسلام. أما ما لم يأتي به الإسلام منها فليست من الآداب، وهذا باب واسع. والكلمة السابقة لو تأملنا فيها لا صفينا مما عليه نحن اليوم مئات المسائل والأعمال، ومنها ما نحن في صدده الآن. فجرت العادة أن الساقي إذا أراد أن يسقي الحاضرين بدأ بكبير القوم ورئيسهم وأفضلهم وسيدهم، هكذا العادة. لكن السنة على خلاف ذلك، السنة على خلاف ذلك. وبيانه فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وين صاحبك؟ في الكلمة كلها مشان الأخ اللي كان هون. أنت سامع؟
نعم، جوارح كلها عندك.
أهلا وسهلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى دار أنس بن مالك هو وبعض أصحابه فاستسقى أي طلب السقيا فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقعب أي كأس كبير فيه لبن أي حليب قد شيب بماء أي خلط بماء فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في القعب بقية أي شعر وكان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو بعد غلام لم يبلغ سن التكليف وفي رواية رجل من الأعراب وعن يساره أبو بكر والأشياخ من قريش فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي من عن يمينه وكان في المجلس عن يساره عمر فكأنه يلح للرسول أبو بكر هو سيد القوم بعد الرسول عليه السلام فقال الرسول عليه السلام لمن عن يمينه أتأذن أن أعطيه قال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن. بعض الناس يظنوا أن هذا الحديث بدل على أن الساقي لازم يبدأ بكبير القوم لأن الساقي هنا بدأ بالرسول عليه السلام لكن غفل هذا على أن الساقي إنما بدأ بالرسول عليه السلام لأنه طلع السقيا يعني بلا تشويه هذا طفل صغير أول ما حضرنا طلب السقيا فجبت له كاسة مي قال معناه أنك أعطيته لأنه هو بيستحق لأنه سيد القوم أعلى من القوم ولا لأنه طلب لأنه طلب فالرسول عليه السلام في ذاك المجلس إنما أعطاه الساقي لأنه طلب الرسول عليه السلام السقيا بدليل أنه ما جاب كؤوس عديدة وإنما كأس واحد فشرب ما شرب ووقي فضلة فهذه الفضلة لابد ما يأخذها واحد من أهل المجلس ما في كاسات كما تفضل أنت الآن قهوة وشاي وريش ما في فهذه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاها الرسول عليه السلام لمن عن يمينه ابن عباس أبو بكر كان عن يساره ما أعطاه إياه كان عن يمينه ابن عباس استأذنوا أن يأتي لأبو بكر قال له لا
هو قصد أبو بكر الأول
مش قصد لا
أو أراد أن
عمر انتبه لما أقول عمر أراد أن الرسول يأتي لأبو بكر لأنه سيد القوم لكن الرسول يعلم بوحي السماء أنه ينبغي أن يبدأ بيمينه مش بكبير القوم فأراد أن يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بيستحق أنه آخر أنت أبو بكر فدي هو يقول قال له والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك قال له تفضل أنت أحق بها من كبير القوم أي من أبو بكر فإذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم لأن كبير القوم هنا إنما بدأ به لأنه استسقى الذي يؤكد لنا هذا شيء آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي فمن الساقي الآن الرسول أم ذاك الذي أعطاه الرسول بلا شك إذا لو كان الساقي وهو الرسول إلى الأدب أن يبدأ بكبير قوم بمن كان يبدأ يوكر ما بدأ يوكر كل ما في الأمر استأذى من صغير القوم ما أذن له قال رود انت احق بهذا في الصفر تعطيه لو اكبر منك صار تعطيه هذا حقا. ولكي يعلم الناس ان الرسول عليه السلام حينما اعطى ابن عباس وما اعطى ابو بكر ما هو اهانة لابو بكر وعدم تقدير لفضله وصحبته الرسول وهجرته معه لا وانما لان الشرع يقول الايمن فالايمن. فلذلك لما بتقول حضرتك إيه انا يعني انت نحن في مستوى اولا هذا المستوى الله اعلم منازل الناس عند الله قد يكون رجل يعني ما بيعب العين لكن هو عند الله في اعلى الدرجات قد يكون رجل اخر لا سمع الله متكلم وعالم وبيعجب الناس ومثل الصحن الصيني ليه ما رميته بجاوب لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة. فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه لكن نعرف ايش الشرع الظاهر. الشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير وصغير ابدأ من عن يمينك واستريح.
لكن مخالفة بسيطة هل هذا اسم يعني لو عملنا بالخلاف اللي انت رأي الرسول
الله أكبر ما هو نحن إيش عم نتكلم
ذيك الساعة الدريم يعني
راح نكلم لما رسول عليه السلام بيضع مبدأ
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما بيضع مبدأ وبيلزمنا به فمخالفته إذن لما بيضع مبدأ أو شرع وبيلزمنا فيه مخالفته اسم يعني ما بيجوز لكن لما بيضع شيء مو على سبيل الالزام بيجوز ما تفعله اما هون ما بيجوز تخالف لان عمل لك الايمن فالايمن هيك الشرع ثم انت ليش تخالفه ليش تخالفه
اشتغل علي انت باعتبارك كبير القوم باعتبارك سيد المسجد
الله اكبر هو هي مصيبتنا نحن
هذا الزمن
ايش انا اقول لك هو هي مصيبتنا نحن انه نحن امثالنا يعني اللي عنده شوية معلومات أراد ما يكون عند حسن الظن عند الناس وإذا الناس يعملون له ميت حساب لو الشيخ يزعل ينشني
أو الفاتح
ينشني لأنه زعله هذا ليس في سبيل الله أنت خاف من زعله إذا كنت عم تزعله لأنه خالف الشرع اللي عم بينك يا أما لما هو بخالف الشرع لا تبالي به هم لازم يرشدونا ويرشدونا مو لازم يضللونا بأقوالنا وأفعالنا. فأنا بالمناسبة راح أريكم الحديث خطير جدا بحق العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري مش حديث من أحاديث خالية عطت لي مدري قديش قيمتها ضيعت مالها. طيب يلي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة بالعالم ولا بالجاهل شو مصيره يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار
رأسا
يلقى في النار رأسا فتندلق أقطاب بطنه مصارينه يطلع برا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار متعجبين يرونه فيتذكرونه قالوا يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا العالم ما نقيم عند الله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك يقول أهل العلم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الأهل. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول من تشعل بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني هذول لازم يكونوا في أعلى الدرجات ويصبحوا في النار قبل كل شيء أول من تسعر به من النار يوم القيامة، عالم ومجاهد وغني، يؤتى بالعالم فيقال له: أي عبدي ماذا فعلت بما علمت؟ فيقول: يا ربي علمته نشرته بين الناس في سبيله. يقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. ما مثل عالم؟ وقد قيل: خذوا به إلى النار، يعني أنت كنت تعلم الناس لا في سبيل مرضاتي، وإنما في سبيل شهرتك وانتشار صيتك بين الناس، ليقول الناس فلان عالم، والذي أردته حصلته. قد قال الناس عنك عالم، فقد أخذت أجرك، فخذ جزاءك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا العالم ما أتى الله بقلب سليم، بل أتى الله بقلب مليء بالإيش؟ الرياء وحب الظهور والسمعة الحسنة. قد قيل: خذوا به إلى النار، هذا العالم. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان عالم، فلان مجاهد. وقد قيل: فمن أنت أخذت جزاء في الدنيا؟ قيل: فلان مجاهد، فلان بطل. خذوا به إلى النار. ثم يؤتى برجل غني فيقال له: أي فلان، ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي بثثته وأنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل: خذوا به إلى النار. المقصود أن التفاضل عند الله عز وجل ما بيكون فيما يظهر بمجرد علم أو منزلة أو ما شابه ذلك، وإنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز وجل. والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساخي يبدأ بيمينه، مش بكبير القوم. ويمكن إذا أخذت بالمبدأ أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزل للضيوف، يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال، يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم؟ قد يجيك كبير وصغير بالسن، يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي؟ بدك يوفى بروتوكولات مخصصة معينة. ولا أظن لك يعني في عندك قائمة بهالرسميات هذه، لكن بقى إذا بدك ترتاح الأيمن فالأيمن.
سنتبع هذا إن
استطعنا
إلى ذلك
سبيلا. صحيح، بس بدك تمشي. وإذا عزمت فهذا كلام
الله. حطهم ربنا في النار، المجاهد والعالم كذا. يظلوا إلى الأبد ولا بيرجعوا إسلام؟
لا، بيرجعوا. بينقلهم شهادة لا إله إلا الله. بارك الله. لا لا.
يعني ما لك سبب
لا.
يعني ألف
باء. لا لا أطول.
طبعا بالنسبة كمان لما يكون جلوس الناس يقفوت واحد يعني القيام.
نعم.
يعني هذا واجب ولا غير واجب؟
هذا أيضا ليس من آداب المجالس في الإسلام. والله يوفقك.